بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم عقيدة السلف الصالح، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. وهذه المحاضرة ألقيت في مدينة الطائف في 15 صفر 1400، وبموجب فهرس مكتبة الإدارة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 55 على 2314. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه من اهتدى بهداه وسار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العقيدة هي الأساس الذي يجب الاهتمام به قبل كل الأعمال، عبارة صحيحة. ذلك بعث الله الرسل وأنزل الكتب وضيف هذه العقيدة دعوة الناس إليها كل الأعمال. وكل رسول يستكف دعوته لأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له، ترك عبادة ما سواه، من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتقوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. آيات الزهاد كثيرة في كتاب الله عز وجل. أوضح شيء يوضح هذا الأمر سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته. بعثه الله مكة المكرمة، أرض يوم ذاك كانت مغلولة بالشرك والعقائد الوثنية والأديان الباطلة، أرسلنا يهودية محرفة، نصرانية ضالة، وثنية تعبد ما يمليها ما يمليه عليها شياطين الإنس والجن من الأشجار والأحجار والشياطين والجن وغير ذلك. فبعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وترك عبادة ما سواه. كل أهل الأرض من مليون وثنيون وعرب وعجم إلى عقيدة التوحيد وما يتبعها الأعمال الصالحة التصرفات المستقيمة على المنهج الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة بعد البعثة: يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: بسه وعن ما بعث به، أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في حديث آخر: حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فالمراد تلفظ بهذه الكلمة فقط، لأنه لو كان المراد التلفظ بهذه الكلمة فقط لهان على المشركين أن يقولوها، ولما تمنع في قولها والمصدر، ولكن المراد معناها الالتزام بمدلوله، وهو ترك العبادة كل ما سوى الله عز وجل وإخلاص العبادة لله عز وجل. هذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهم فهموا أنه ليس المراد النطق بهذه الكلمة مجردة عن معناها، ولكن المراد النطق بها مع العمل بمقتضاها لاهم وباطلا غير مراد. ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. انطلق الملأ منهم أمشوا واصبروا على آلهتكم، وتواصلوا لأن لا يستجيب لهذه الدعوة التي تطلب منهم إخلاص العبادة لله عز وجل وعبادة إله واحد. يريدون أن يعبدوا آلهة متعددة على حسب أهوائهم ورغباتهم، فأبوا إلا الشرك والعياذ بالله. وبعث صلى الله عليه وسلم معالما الولد معلما ومنكبا داعيا من الله عز وجل وقاضيا، قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله، فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات اليوم والليل، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فاقبل منهم فاتق دعوة المذموم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قرأ صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بدعوة الناس وأهل الكتاب خاصة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يتدرج معهم شيئا فشيئا ببيان الواجبات، دل على أن أعظم واجب وأول واجب والأساس هو العقيدة، لأنه بدون وجود العقيدة الصحيحة لا تنفع الصلاة ولا تنفع الزكاة ولا ينفع الصيام ولا تنفع سائر الأعمال مهما بذل فيها من مجهود، وما لا تنفع كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولله فاعبد وكن من الشاكرين. ابن هذا الحديث أيضا أن العلم قد يظنون بمعنى لا إله إلا الله يحتاجون إلى من يدعوهم إليه ويطلب منهم الالتزام بها، فأهل الكتاب أهل العلم، ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم العالم بدعوتهم إلى التوحيد إلى شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. الشأن ليس العلم وحده، الشأن في العمل الصحيح المؤسس على العلم النافع، لا بد من الأمرين، ماذا؟ العمل الصالح، لا ينفع أحدهما بدون الآخر، فالذي معه علم وليس عنده عمل هذا ما هو المردود عليه، والذي عنده عمل وليس عنده علم يبني عليه إنما يعبد الله على جهل هذا من الضالين. قد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندعوه أن يجنبنا طريقه الفاتحة تهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم كل من عنده علم ولا يحذر به. والضالين هم الذين يعبدون الله على جهل ولا لا يهود النصارى وغيرهم. كل من كانت هذه صفته فهو من هؤلاء. انما اهل النجاه هو الطيب الاول المنعم عليها الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. وهذا هو ما بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. بعث الله بالعلم النافع والعمل الصالح كما قال تعالى: فلن يحصل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. عقيدة السلف المراد بالسلف هنا الصحابة والتابعين وهم المفضلة وكل من سار على منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كما قال تعالى: السابقون الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضي عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك القول العظيم. قالت الله بهم هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أدعو لهم بإحسان إلى يوم القيامة. فكل من سار على هذا المنهج فهو من السلف على ثقة السلف ولو كان جمالهم متعبدا. الذين اتبعوهم بإحسان هذا مستمر إلى يوم القيامة. من سار على هذا الخط فهو مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. عقيدة السلف هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر من خيره وشره وما يتبع ذلك من بقية أصول العقيدة. والإيمان بالله يعني الاعتقاد الجازم بوحدانيته سبحانه وتعالى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. من يعتقد أن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي والمميت المدبر الكون لا تكلف معه ولا ظهير له ولا معين سبحانه وتعالى، بل هو المتفرد بالتصرف في هذا الكون تدبير هذا الكون كله بخلقه وأمره ومشيئته سبحانه وتعالى. وكذلك توحيد الالوهيه وهي عباده وعباده الله فهو لا شريك له بالاقرار بتوحيد الربوبيه لا يحسن ولا يدخل في الاسلام ولا ينجي من النار، لان المشركين كانوا يطيعون بتوحيد الربوبيه يقول ان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت يبدل كما في الايات القرانيه: لئن سالت من خلق السماوات والارض فيقولون الله ورب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله. ومن جده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه من كتب تعلمون فيقولون لله. اما يبدا الخلق ثم يعيده وما يرزقكم من السماء لا اله الا الله الله سبحانه وتعالى لا شك انه هو المنفرد بالخلق والتجديد. اعتقاد هذا حق ولكنه لا يكفي، بل هو سبيل ووسيلة إلى النوع الجميل وهو توحيد الألوهية. فمن عرف أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المنفرد بذلك فإنه يجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له ولا يشرك معه غيره، ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر من أمره شيئا، بل هو مدبر مخلوق ضعيف. قال المجاهد جاء في المصحف الشريف قوله تعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم السماء الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء فانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. حديثون بيه أن الله هو الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم وأن الله هو الذي خلق الأرض التي يعيشون عليها وخلق السماء التي يستظلون تحتها. كلهم حاضر وعدد معه العرب، فهذا حجة عليهم، حجة عليهم بما يستدل به على ماء الخلق وهو توحيد الألوهية. الذي يتكل على توحيد الربوبية هذا لا ينفعه، لا ينفعه شيئا ولا يجيه من عذاب الله حتى يعبد الله سبحانه وحده لا شريك له، يثبته بالعبادة، توكل الرغبة والرهبة والإيمان والخوف والخشية والمحبة والدعاء الزجر والنذر والصلاة وغير ذلك من كل أنواع العبادة كلها لله سبحانه وتعالى. ألا تجعلوا لله أندادا يعني شركاء، وأنتم تعلمون أنه لا يرد له سبحانه وتعالى الأنداد المراد به الأسباب الورى، فمن عدد مع الله غيره فقد شبهه بالله وجعله شبيها بالله سبحانه وتعالى، فأنه يخلق فأنه يرزق فأنه يدبر، وإلا لما لا يعبده؟ اجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه هو الذي تقرب بهذه المخلوقات العظيمة بهذا التدبير. فهذه حجة علينا وهي حجة على كل مشرك إلى يوم القيامة ممن يعبدون الأضرحة والمزارات والمخلوقات، ليست قاصرة على المشركين الذين عاصروا نزول القرآن، بل هذه حجة على كل مشرك إلى أن تقوم الساعة. ومن العجيب أنهم يقرؤون القرآن ولكنهم لا يعملون به، إما أنهم لا يفهمون وإما أنهم يفهمونه ولكن يعاندون ويتبعون ما هم عليه من العادات والتقاليد والأمور التي ألفوها في بلادهم وعن أسلافهم وآثروها على الأرض وهم يعلمون. كذلك توحيد الإيمان بالله يشمل الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد، الإيمان بأسماء الله وصفاته. الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء، ورسوله صلى الله عليه وسلم سمى ربه بأسماء. الله وصف نفسه بصفات عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بصفات عظيمة، فيجب الإيمان بذلك وإثباته من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تشبيه ولا تمثيل، على حد قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله جل وعلا يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويقول سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ويقول سبحانه وتعالى هو الله الخالق الرازق هو الله الخالق هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى، هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى. وقال صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فعمل بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، فدل على أن لله الأسماء عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، منها ما أنزله الله في كتابه فما علمه الله بعد خلقه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنها ما استعفى الله تعالى بعلم وأعلمه بالله سبحانه وتعالى. لكننا نؤمن بالجميع بكل أسماء الله وصفاته وندعوه بها ونتوسل إليه بها، وذلك صفات الرب سبحانه وتعالى في السمع والبصر والقدرة والإرادة والمشيئة والوجه واليدين كل ما ثبت من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية كله يؤمن به، لكن نتقيد بما جاء في الكتاب والسنة، لا نحدث أسماء من عندنا أو صفات لله من عندنا أو استحساننا، لأن هذا أمر فوقي يجب الوقوف على ما جاء في الكتاب والسنة. فما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته فإنه يجب الإيمان به كله، رجل يليق بجلال الله سبحانه وتعالى مع نفي التشبيه والتمثيل، لأن الله جل وعلا لا يشبهه شيء كما قال تعالى ليس كمثله شيء. قال تعالى هل تعلم له سميا؟ لا أحد يسام الله سبحانه وتعالى ويوم ذلك. أما الإيمان بالكتب الإيمان بكل كتاب أنزله الله على رسله من أولهم إلى آخرهم، ما سماه الله لنا في التوراة والإنجيل والقرآن صحف إبراهيم وموسى ولا لم يسمه الله لنا، فنؤمن بكتب الله عز وجل وأنها من عند الله وأنها جاءت لهداية الخلق وأنها كافية لمن أنزلت عليهم، فيها سعادتهم وفيها صلاحهم وكافية لهم في معرفة الله سبحانه وتعالى وكافية لهم في معاملاتهم وفي حاجاتهم، أعلمها وخاتمها القرآن العظيم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. الإيمان بالكتب السابقة إيمان مطلق، أما الإيمان بالقرآن فهو إيمان مفصل، لأنه مطلوب منا الإيمان به والعمل بما فيه، فنؤمن به إيمانا مفصلا، نؤمن أنه كلام الله حروف إلى معانيه، أنه لا يشبه كلام البشر، نؤمن بكل ما جاء في القرآن الآلف والنوازل والتشريعات، نؤمن بذلك إيمانا لا يعتريه الشك. هذا هو الإيمان بالكتب. وثالث الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله إلى عباده لهداية الخلق الدلالة على الله عز وجل، وهذا من هم الله على عباده أنه لن يترك الناس بدون هدى، فيأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يخسر. رحمة الله أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل لهداية الخلق، فنؤمن بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وركن من أركان الإيمان أريد أن يسمى الله منهم في كتابه ومن لم يسمى الله وانتفقنا عليك ومنهم من لم ينقص عليك، فنؤمن بالجميع إيمانا خاطئا أنهم رسل الله ثلاثة الحق، وأنه يجب الإيمان بهم جميعا لا نفرق بين أحد منهم. قال سبحانه وتعالى إن الذين يشترون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين على أمرهم. الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فنؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله، لا نفرق بين أحد من رسل الله عز وجل. فمن آمن ببعض الرسل وكفر بالبعض، أو آمن ببعض الكتب وكفر بالبعض، فهو كافر بالجميع. فمن كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام سلسلة واحدة مستقلة يصدق بعضهم بعضا، كلهم جاء من عند الله، وكلهم ثبتت رسالتهم بالدليل القاطع. أما ثبتت به رسالة واحد منهم ثبتت به رسالة الجميع، وفرق بينهم عليهم الصلاة والسلام. الأسرة أسرة لعلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن معاشر الأنبياء أولاد علاه، ديننا واحد. الشرائع تكون مختلفة بحسب مصالح البشر، وكل جوانب مسائل بما يناسبه، والله جل وعلا أعلم بمصالح العباد، ينسخ ما يشاء ويبقي ما يشاء مما فيه مصلحة للعباد. والإيمان هو اتباع ما أمر الله تعالى به، والدين هو الإيمان هو العمل بالدليل الناس. أما من بقي على الدين المنسوخ فإنه كافر، لأنه عاصم الله سبحانه وتعالى. الذي أمرك في الأول أن تعمل بذات الأمر هو الذي أمرك أن تعمل بهذا الأمر الذي لك. فإذا كنت آمنت بذات الأمر لأنه أمر الله فهذا أمر الله، والأمر كله لله. أما إذا كنت تتحكم وتقول لا أعمل إلا بكذا وكذا، معناه أنك عبد لهواك، لست عبدا لله عز وجل. إن عبد الله يمتثل أوامر الله. المسلمون كانوا في أول الإسلام يصلون إلى بيت المقدس لأمر الله سبحانه وتعالى، ثم أمرهم الله أن يصلوا إلى الكعبة المشرفة، فصلوا إلى الكعبة المشرفة بأمر الله، وصلاتهم إلى بيت المقدس في ذات الوقت دين، وصلاتهم صحيحة، وصلاتهم إلى الكعبة دين. ومن بقي يصلي إلى بيت المقدس ويحتج بما سبق فهو كافر، لأن هذا نسك لأمر الله سبحانه وتعالى، كان دينا في وقته وطاعة لله في وقته، ولما نسك لم يبقى دينا ولا طاعة. والعبد إنما يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى لأنه عبد لله، والعبد يمتثل أوامر الخالق الصدق، فإلا كان عاصيا. فالإيمان ببعض الكتب، فقال اليهود وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل عليه ويكفرون بما وراءه، هو الحق مصدقا لما معه. إذا طلب منهم الإيمان بالقرآن قالوا لا، نحن نؤمن بالتوراة التي أنزلت علينا، نؤمن بما أنزل. يعني إذا صاروا عبيدا لأنفسهم وأهوائهم، لو كانوا عبيدا لله صحيحا بمعنى أنهم يعبدون الله حقا لامتثلوا أمر الله وعملوا بالقرآن، لأن التوراة كتاب عظيم، والتوراة تسيل إلى القرآن وتأمر باتباع القرآن. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة جاءكم الرسول مصدقا لما معكم فتؤمنون به ولا تنصرون. قال أقررتم وأخذتم على ذلك الذكر؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أفغير دين الله يدعون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا هو الدين، أن العبد يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى أينما دار، ولا يبقى مع هواه ما تمليه عليه نفسه أمارة بالسوء أو تمليه عليه شياطين الإنس والجن، بل يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. والإيمان باليوم الآخر، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق في الدنيا وهذه الحياة الدنيا في الابتلاء والامتحان والعمل والاستعداد، فهي دار عمل، هذه الدنيا دار عمل ليست دار مقام ولا إقامة، وإنما هي دار مؤقتة. طلب منها الاستعداد للدار الباقية ودار القرار بعد الموت النشور، هذا هو اليوم الآخر. يوم البعث والنشور من القبور، يوم يقول الناس لرب العالمين صفاتا عراة غرلا، يحشرون في موقف واحد أولهم إلى آخرهم، ويحاسبون على أعمالهم، يحشرون صحائفهم إلا باليمين وإلا بالشمال، توجد حسناتهم وسيئاتهم بالميزان، من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فيها النار أي جنة دار المتقين، والنار دار العصاة والكافرين، وهما داران باقيتان أبد الآباد وأمد الآمال، لا تفنيان ولا تبيدان، والإقامة فيهما إقامة مهددة إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى من يبتلون النار بعصاة الموحدين الذين يعذبون فيها ثم يخرجون منها بإيمانهم وتوحيدهم. الكفار والمنافقون النفاق الأكبر، فهؤلاء خالدون مخلدون في النار ما طمع لهم في النجاة، وأهل الجنة خالدون مخلدون فيها منعمون. آمنون من الموت، آمنون من العدو، آمنون من الأمراض، آمنون من الجوع، آمنون من كل آدم، من الهم من الغم حسهم فيها لهم، وما هم منها بمخرجين. الآخر هو يوم القيامة، وهو ما بعد الموت، كل ما بعد الموت إما يحصل في يوم الآخر من القبر وعذابه ونعيمه والبعث من القبور والحشر والنسر إلى آخر ما يجري اليوم الآخر، إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. هذا هو اليوم الآخر. السنة والجماعة يؤمنون باليوم الآخر، يصدقون به ويعتقدونه، ولا يكفي أن الإنسان يصدق باليوم الآخر ويؤمن باليوم الآخر، فلا بد أن يعمل، لا بد أن يعمل له، لأن يستعد له، يؤمن من الذنوب ويكفر من الحسنات، يستعد لهذا اليوم، لأن من علم واعتقد أنه سيبعث ويبادر بعمله فلا بد أن يستعد لذلك. فأهل السنة والجماعة يؤمنون في هذا اليوم، اليوم الآخر، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله بدأ خلقه من لا شيء فهو قادر على أن يعيده، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وقد أنكر المشركون الإيمان اليوم الآخر إلا قلائل منهم، إلا هم ينكرون ذلك، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك في آيات كثيرة. لكن ترابا أئنا لمخرجون، في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أي إذا متنا فكنا ترابا يعني كرجع بعيد. قال الله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منا وعندنا كتاب حفيظ. فلو كانوا ترابا وثلاثة أجسامهم فإن الله يعلم هذه الأجزاء التي ثلاثت وتناثرت وهو قادر على أن يعيدها لا تضيع عليه سبحانه وتعالى. كما ما تنفق الأرض منه وبصيحة واحدة تجتمع هذه العظام وهذه الشعوب وهذه اللحوم فتقوم الأجساد وتنفق فيها الأرواح ثم تسير إلى المحشر بأمر الله سبحانه وتعالى. ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون تنبت أجسامهم من القبور وتتكامل بنيتهم وخلقتهم ثم يأمر الله إسرافيل فينفق به الصور فتتطاير الأرواح إلى أجسادها ثم تحيا فإذا هم قيام ينظرون ثم يؤمرون بالسير إلى المحشر يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأن لهم إلى مثل بيوتهم خاشعة أبصارهم ترهقهم هم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ويخرجون من الأجداث كأن لهم جراد منتشر يعود إلى الداعي الذين يسافرون هذا يوم الحشر والذي قدر على خلقهم أول مرة قادر أن يعيدهم من بعد أول فهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أهل السنة والجماعة يؤمنون باليوم الآخر وكما قلنا لا يكفي أن الإنسان يصدق باليوم الآخر ولا يكفي بل لا بد من العمل له بالتوحيد والعقيدة السليمة والعمل الصالح والتوبة من الشرك ومن الذنوب والمعاصي حتى يلقى الله سبحانه وتعالى على عمل صالح كل به على النجاة من النار بإذن الله عز وجل. ولا أحد يتخلف عن هذا اليوم هؤلاء الكفرة والمرضى والملاحدة والطواغيت لا محيد لهم عن هذا اليوم كل الناس من أولهم إلى آخرهم بما فيهم المؤمن والكافر والبر والفاجر والمنافق والطاغية والعبد الصالح كلهم لا بد أن يواصي في هذا اليوم لا يتخلف منه أحد ما عمل الإنسان فإنه منافق ومجازى به هذا ولا بد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ويؤمن أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره القدر الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن كل ما يجري في هذا الكون من خير أو شر وطاعة ومعصية وكفر وإيمان وحياة وموت وغنى وفقر وفرح وحزن وغير ذلك كله قد شاءه الله سبحانه وتعالى وقدره وخلقه وأوجده ما يجري في هذا الكون شيء إلا بتقدير الله سبحانه كما قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقدير. الحديث الصحيح إن الله قدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء فكتب ذلك في اللوح المحفوظ جراده القلم ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما هو قائم الى ان تقوم الساعه فجرى القلم بما هو قائم الى ان تقوم الساعه في اللوح المحفوظ. والايمان بالقدر له 4 مراحل أقدها الأولى الإيمان بأن الله علم كل ما كان وما يكون بعلمه الأزلي سبحانه وتعالى علم ذلك كل ذلك بعلم الله ما يجري في هذا الكون في الأزل والأبد فإن الله علم لا يعجل عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. أقدها الثانية الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ فلا من شيء إلا هو مكتوب في اللوح المحفوظ كلها الثالثة الإيمان بأن الله شاء وأراد هذه الأشياء الكائنة والتي تكون. فما يكون لشيء إلا لمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله خلق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء يقدر. فما من مخلوق إلا والله خالقه سبحانه وتعالى. يكون الإيمان بالقضاء والقدر. من لم يؤمن بالقضاء والقدر فإنه قد انتقص ركنا من أركان الإيمان. ودليل هذه الأركان هذه الأصول الستة قوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو في جمع من أصحابه دخل عليه جبريل بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد ثواب الشعر ليس عليه أثر الطهر ولا يعرفه منهم أحد، يعني أمر عجيب ليست عليه مظاهر الطهر بل على أنه من أهل المدينة ما جاء من بعيد ولكن لا يعرفون كيف يكون من أهل المدينة وهم لا يعرفون وكيف لا يكون من أهل المدينة وليس عليه هذا الطهر لما إن جاء. ثم جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلوس المتعلم من العالم من المعلم لأجل تعليم الصحابة كيف يتلقون العلم وكيف يتأدبون مع المعلم. جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ووضع يديه على ركبتيه وأسند فخذيه إلى فخذي النبي صلى الله عليه وسلم أو ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على فخذيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فعجبنا اسأله ويصدقه. الصائم في العادة يكون يجهل الشيء لكن هذا السائل عالم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم هذه عجيبة أخرى إلى آخر الحديث. المهم أن هذا الحديث حديث عظيم في أصول الإيمان. وقد جاء ذكر هذا القرآن من كلمة قال الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى قوله وبالآخرة هم يؤمنون وبالآخرة هم يؤمنون هذا الإيمان باليوم الآخر. وفاء سرطان الإيمان في سورة البقرة والقدر في قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر معنى جاء في السورة المطهرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بإثبات هذه الأصول. إنهم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة الإسلامية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذلك الأمير معظم من فاتح في هذه الأمة كنت تنتهي أمة الأسرة التي هناك تعملون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله تنتقل منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. وفي صفات المستقيم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله والمؤمنون. الآيات في هذا كثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جارد عظيم لأن بعض العلماء عده ركنا من أركان الإسلام من ثابت لكن أنا لا تجده السريعة من غير إشراق ولا تفريط غير إشراق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوحيد أما توجبه الشريعة والعنف والشدة ولا تفريط بتركه وإهماله وجعل إلى إعطاء الناس الفضل على الغالب يفعلون ما يفعلون بل يكون على من توجبه الشريعة. فالشريعة وقعت لنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا أن يغيره بيده فإن ما استطاع بمثاله فإن ما استطاع بقلبه فذلك أحد الله ففي رواية وليس يرى ذلك من الجنان حبك على كل مثل أن ينكر منكر لا يقع أحد من إنكار المنكر ولكن يكون إنكاره على حسب استطاعته فمن كان بيده سيطرة ومقدرة يجيله بيده يغيره بيده ومن لم يكن عنده مقدرة وعنده علم ومعرفة الحق من الباطل والطاعة من المعصية عهد من الثلاث عليه أن يبين للناس من حكمة لا موعظة تحكم يبلغ لها المؤمن ما ينبغي فعله وما لا يجوز فعله يبين لها الحق ويأمرهم به ويبين لها الباطل وينهاهم عنه من حكمة لا موعظة حسنة والبداية بلة المحسن يدرسهم في مقامراتهم في مؤلفاتهم في كتاباتهم يعرض الناس الخير عرضا لائقا ويفجره من الشر فلا يموت حتى يتقبل ذلك لا بعنف ولا بشده ولا بتشهير ولا بتنفير وانما برفق وعقد ورحمه مع المقبول منه حتى يقبل ويخبره انك تعفوه وانك تحبه وانك تريد له الخير فلا يكون ذلك بطريق التشهير به او تعليله عند الناس او استعمال الله عليه في الكلام حتى ينفق له يكون هذا بالحرب الله طريقه المحببه الى النفوس فكان يقبل وكان عنده الكتاب يرفع عنده المسلطه يرفع عنده المسلطه المسلمه ونقضي على يده اما من وقع فيه النبيحه والموعظه وقبل الحق الحمد لله حتى لو مطلوب وايضا الان بالمعروف الله عن المنكر كيف لا تحمل الاذى والصبر وقال لقمان لابنه اذا اقم الصلاه يامر بالمعروف وينهى عن المنكر يقبل على ما اصاب إن ذلك من أجل الله الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يرفع شيئا من التعب مع الناس المواجهات أنا مد الصبر لأن ذلك كل يجوز تماما وقد توجه إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعود الصلحاء والمصلحون صبروا على سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الأصل من الإنسان وهو الكفر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تواصوا بالحق هذا هو الأمر بالمعروف الصبر تواصوا بالصبر يعني بعد ما يحصل شيء من الأذى بعض الناس إذا عودوا تركوا على ما يحصل على ما لم يزول على ما لم يزول ويكون الصابرون يؤذون من المسجد يعملون على صحيح فهذه تصبر وتستمر تنفع الأجر ولا شيء أسهل إذا لم يقبل من كان يقبل من كان إذا لم يقبل من كان ولم يقبل من كان قالت يأمر بالمعروف عن المنكر ثم إذا رأى عدم القبول ترك الأمر بالمعروف عن المنكر إسالة كان من العصاة وهذا شيء جعل الله عليه بني إسرائيل لأن الذين كفروا من بني إسرائيل على إنسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر تعليق فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم واجبات هذا الدين ويكون على ما تدل الشريعة كما تفهمه الصلاة المعتزلة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القلوب على الأئمة وسبعة قطاعة يسمون هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا هذا ليس هذا هو المنكر لا فالوضع على الولاد انه سقعه الطاعه وتفويت الكلمه هذا غير المنكر نفسه بل هو اعظم بل هو من اعلى المنكر عن السر ويجب ان يرعى هذا اهل السنه والجماعه مع هذه الرساله العظيمه يامرون بمكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال وينهون عن الرغي من الأقوال والأفعال وإفساد الأمور، تعملون الصدق فيما بينهم والنصيحة فيما بينهم، تعاونون على البر والتقوى وتراحمون فيما بينهم، سبيل أهل السنة والجماعة، وهذه طريقتهم وهو على طريقة السلف الصالح. جعلنا الله وإياكم منهم، ورزقنا وإياكم معرفة الحق والعمل به والثبات عليه، ومعرفة الباطل وتركه والابتعاد عنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان المفروض ان الاسئله تكون الاجابه عليها عند شيخنا، ومن يقبل ان يجيب على الاسئله بقدره ابو الغياب، ولكنه احالها علي فانا اجيب حسب ما استطيع، واذا حصل مني نقص او خطا فانه ينبه على ذلك وكرم بالتنبيه على ذلك. فهذا لم يختلف في رؤيه الله سبحانه وتعالى وان المؤمنين يرونه يوم القيامه، وهذا هو الأصل المفروض. وإنما اختلف في جزئية، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء ليلة المعراج أو لم يره، يعني رآه بعينه أو لم يره؟ ذلك لأن الرؤية التي ثبتت في الكتاب والسنة إنما في الآخرة، أما في الدنيا فإن أحدا لم يرها، الدنيا لا أحد يرى ربه عز وجل، إنما هذا في الآخر يجب. هذا أساس الاختلاف في العالم بين الصحابة، من أثبته فهم قليل، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عروة بصرية، يعني يكون على من استقالته صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وإلا فإن أحدا من الخلق لم يرى الله في الدنيا كما جاء بذلك في الحديث. فمن قال انه لم يره فهو بناء على الفضل، ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال نور ان اراه ارايت نورا، وهذا دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يره وانه حدثه عنه النور، وزاده النور سبحانه وتعالى كما في الحديث. على كل حال المساله ليست من المسائل التي الخلاف فيها يعتبر خلافا في الاصول، لانهم متفقون على اثبات رؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامه.
نعم. يقول بعض الناس يوجب ان نقول السلف ولا يجوز ان نقول اهل السنه والجماعه، ويعتبر ذلك من التنيع وعدم المفاصله، فهل هذا صحيح؟
هذا كلام لا يلتفت اليه. يسمون السلف ويسمون اهل السنه والجماعه، يسمون السلف انهم كانوا الجيل الاول او القرن الاول او القرون الاولى من هذه الامه القرون المفضله، يسمون السلف بسبتهم في الزمان وسبتهم في الايمان، إلا الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا هجرة، فهم كلوا السلف بفتهم في الزمان وفي الإيمان، ربنا هو الأولين والثاني الذين سبقونا بالإيمان، سمونا السلف بالإيمان. سمونا أهل السنة لأنهم عملوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أهلها، فرقا بينهم وبين الذين جاءوا السنة وخالفوها من الفرق الظاهرة. ويسمون الجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا، عملا بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فمن موجبهم أنهم اجتمعوا على الحق وتمسكوا به ولم يختلفوا،
اختلاف الفرق الضالة التي تشتتت وتعادت وتقاطعت بل وتحاربت وربما كفر بعضها بعضا. فهل السنة والجماعة والله الحمد جماعة واحدة على الحق أخرى متحاربون في الله عز وجل. فهم أهل السنة أنهم عملوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الجماعة لأنهم لم يتفرقوا كما تفرقت الفرق الضالة والمحن الباطلة. قال صلى الله عليه وسلم فلما تفرقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما كان عليه اليوم والسنة. هذه الفرقة هم الجماعة. ومن كان على هذا فهو الجماعة. ومن كان عددا قليلا من فرق أن يكون الجماعة كبيرة. والجماعة من كان على الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي سار عليه السلف الصالح صحابته الكرام السلف الصالح. هؤلاء هم الجماعة سواء كانوا قليلين أو كانوا قليلين كثيرين.
الله عليكم. يقول تعلمون فضيلة الشيخ أننا في هذه البلاد ولله الحمد ندرس عقيدة السلف الصالح منذ نعومة أبطالنا ويذكرنا أن العلماء بين الدين والآخر، فهل يكون الخلاف في الطرق الاجتهادية لتبليغ الكتاب والسنة للناس مبررا بالموالاة والمعادة في هذا الأمر؟
يريد التفرق في الطرق لتبليغ الكتاب والسنة. نريد أن نكون جماعة واحدة لتبليغ الكتاب والسنة على الصفة التي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بها هذا الدين وعلى الطريقة التي بلغ بها من جاء بعده من سلف هذه الأمة. ما كانوا المتفرقون في كيفية الدعوة إلى الله وكيفية التبليغ، بل كانوا على خط واحد على خط مستقيم. هذا مدعاة للقبول المدعوين. أما إذا تفرق الدعاة وتفرق الإخوة صار لكل منهم رأي وكل منهم منهج، فهذا مما يسبب تفرق الناس ويسبب عدم القبول. لأن المدعوين من المملكة نفدع إفلال الله كل واحد يقول أنا الذي على الحق، نتمنى يكون جماعة واحدة وعلى خط واحد مستقيم. هذا مدعى للقبول وأسبب للقبول وأمثل التشتت. هذا هو المطلوب. بل أن هذا الاختلاف وإن كان أن يراه بعض الإخوة يقول فإنه يفضي إلى خلاف كبير، يفضي إلى التشاجر وإلى التقاطع والتهاجر، وقد يفضي إلى التغيير والتكفير والتدبير، ثم يحصل الضرر العظيم في الأمة. إذا اضطرد لسد الوسائل التي تفضي إلى محدود، فنحن نريد جميع أسباب إلى الدعاء وفقهم الله وأعلم كتب لهم الأجر أن يهتموا بهذا الأمر وألا يختلفوا وألا يتقاطعوا وألا يتهاجروا. فلما حصل بينهم اختلاف في بعض الأمور يتساهلون فيما بينهم أو يرجعون إلى العلماء ويأخذون الرأي الكبير في هذا وتنحل المشكلة بإذن الله.
نعم. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء يحشر ما لم يحب، وقال صلى الله عليه وسلم أنا وكاتل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والتي تليها. سؤال يا فضيلة الشيخ هو نحن نعلم عظم منزلة رسولنا صلى الله عليه وسلم عند الله، فهل الأحاديث السابقة وغيرها تدل على أن بعض العباد قد يكون في درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة وكذا منزلة أم ماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود هو الترغيب في كفالة المسيح، وأن من كفله فإنه يحصل على مرتبة عالية في البناء، وليس من لازم ذلك أن يكون في منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم لن يبلغها أحد، لن يبلغها أحد من الخلق، وإنما المراد بهذا الترغيب وأن من كفل المسيح مقتصدا الأجر عند الله فإنه يكون في الجنة في منزلة عالية.
هذا الذي يظهر به الله. يقول معلوم لدى الجميع ان الجهاد من عقيده السلف، اذا فما موقف السلف من الجهاد في هذه الازمان؟ وما هي نظره السلف من هذا الذل الذي ضرب اقلامه في كل بلاد المسلمين؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجهاد ماض الى يوم القيامه، ويقول وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا.
الجهاد في سبيل الله لا شك أنه واجب على مجموع الأمة، وأنه سلام الإسلام وسلام الإسلام وعموم الصلاة وسلامة الجهاد في سبيل الله. لكن الجهاد إنما يكون على حسب الاستطاعة، فإذا كان في المسلمين استطاعة القيام بالجهاد فإنه يجب عليهم، أما إذا كان المسلمون لا يستطيعون في وقت من الأوقات أو في ظرف من الظروف لا يستطيعون الجهاد فهم يؤجلون إلى أن يقرروا أنفسهم ويستطيعوا الجهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا في مكة والمشركون يمنعون مكة يمينا وشمالا في جزيرة العرب ملأ بالمشركين وما عمل بالجهاد في هناك لأنه ليس باستطاعتهم من ذاك الجاهل وهم في مكة. فلما هاجروا إلى المدينة تكونت لهم دولة وجماعة واستطاعوا الجهاد أمرهم الله بالجهاد وأنزل عليهم آيات الجهاد. فهذا يراعى في ظروف المسلمين استطاعة المسلمين من قيام بهذا الأمر. أما المخاطرة والمغامرة فهذه سبب المسلمين تجر عليهم السبب، بل تسبب عبادة المسلمين كما حصل من بعض التصرفات من بعض المسلمين لما تسرعوا وغامروا بأنفسهم ماذا حصل عليهم من العبادة؟ ولم يحصلوا على شيء قاموا به لأنهم ما أتوا الأمر من بعدهم. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم سورته واضحة بأمر الجهاد أنه حسب الاستطاعة وحسب المقدرة وحسب المصلحة التي تعود على المسلمين.
نسأل عن معنى الحديث الذي ذكرتموه نحن معاشر الأبنياء الأنبياء أبناء وعناد. نسأل عن المعنى
بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن دينهم واحد وشرائعهم مختلفة شرائع، كذلك جعلنا لكل منهم في حفظ المهاد شرائع مختلفة بحسب مصالح الناس في أزمنته وأمكنته، ليس الله منها ما يشاء ولا فيه مصلحة في نفسه ويبقي منها ما جاء المصلحة في بقائه، وهو العليم الخبير بمصالح عباده سبحانه وتعالى. إن على عسر يعني أنهم عقيدتهم ودينهم واحد وهو الإسلام، لأن شرائعهم بالحلال والحرام وبعض التشريعات قد تكون مختلفة بحسب مصالح العباد كل وقت بحسبه ولكل أمة في وقتها.
يقول في بعض بلاد المسلمين يحدث عند القبور ما لا يخفى من الدعاء والاستغاثة والطواف وغير ذلك، فهل ننهى عن ذلك رغم أن ذلك يعرضنا لضغط السلطان ورمهم لنا من الإرهاب والتطرف؟
بل من الناس بالطريقة اللائقة، الطريقة التي لا تعرضكم للخطر، لكن بل من الناس بالحكمة والموعظة الحسنة النصيحة التي ليس فيها إثارة أو فيها ما يترتب من الضرر الأعظم بحسب الاستطاعة. كما قال صلى الله عليه وسلم: لما علمتم منكرا فليغيره بمثله أو لم يستطع وبمثال فإن لم يستطع هدفه. إذا كان تستطيع البلاء بالمثال بالخطب والمواعظ والدروس والكفالة يجب عليك، إذا كنت لا تستطيع عليك أن تنكر المنكر بقلبك وأن تعتذر لأهلك وتدفع العمل إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى إزالة هذا المنكر.
يقول: زوجتي تعارضني دائما وأبدا في كل شيء وتأبى دائما تنفيذ ما أمرها به من أوامر، والحمد لله لا أمرها بمعصية الله، فهل من نصيحة لها خاصة ولجميع النساء عامة؟
نعم، الله سبحانه وتعالى أوجب على الزوجات طاعة أزواجهن بالمعروف، تطيعه فيما يطلب منها خصوصا إذا دعاها لحاجته وفراشه، أنه يجب عليها الطاعة. الطريقة كانت في حالة ساقة كما لو كانت على السنور على قصر تطيعها، وهذا من حقه عليها. كذلك تطيعه فيما فيه منفعة ومصلحة ليس هذا من معصية الله من الأوامر، وتطيعه بما نهاها عنه ما فيه مضرة عليه وعليها وعلى أولادها تنتهي، وتطيع زوجها طاعة الزوج واجبة على الزوج لكن من سقوطه عليها إلا إذا أمرها بمعصية، إنه لا طاعة للمخلوق بمعصية الخالق. الزوجة إذا أتت زوجها بفراشه وعدد الاستسلام له في فراشه صارت نافيا، واللاتي تخافون نفوذهن فاعذوهن واهجروهن فيما لا احد يضربهن، لنا حق عليهم العشره لنا دون. فعصته وباشت وهو صافح عليها فان لا يتسال عنها او كما جاء في الحديث حتى تفلح، خطر عظيم على المرأة حق زوجها عليها عظيم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمنا أحدا أن يفسد لأحد أعناق المرأة أن تفسد لزوجها غير من حقه عليها. نعم.
السلام
عليكم.
يقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي لنا الشيخ بالتوبة والأجر على الإجابة على هذه الأسئلة وعلى هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر في حضور هذا المجلس، هذا المجلس العلمي المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى من جميع التوفيق والصلاة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع سنكمله بهذه المادة.
يقول السائل: ما قولكم في من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سلفي في العقيدة ولكنه ليس بسلفي في الفقه، هل هذا القول صحيح وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه من المعلوم لو في زماننا هذا يجد من يزهد في علماء السلف ويقلل من شأنهم ويحث على الاتجاه بما يسمونهم بالمفكرين المعاصرين، ومن ذلك هذه الفرية التي تسألون عنها، وهي أن الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سلفي في العقيدة وليس سلفيا في الفقه. لا أدري ما وجه هذا التقسيم، فكيف يكون الإنسان مشكل سلفي وليس بسلفي؟ هذا لا يقوله أحد، بل الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سلفي في العقيدة وفي الفقه، لأنه في العقيدة على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم من الأئمة، وفي الفقه على مذهب الإمام أحمد الذي هو من أئمة السلف، وهو لا يأخذ أقوال الإمام أحمد مجرد تقليد، بل إنه يأخذ ما ترجح من مذهب الإمام أحمد، ما ترجح من مذهب الإمام أحمد بالدليل، فهو ليس مقلدا من دون اختيار لما قام عليه الدليل، بل إنه يعتبر من المجتهدين في المذهب الحنبلي على نمط شيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم والمحققين من مذهب الإمام أحمد رحم الله الجميع. فالإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب سلفي في العقيدة وسلفي في الفقه، لأنه يأخذ بفقه السلف ونأخذ من فقه السلف ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أقول هذا من عندي، بل أراد أن ينظر إلى صدق هذا فليراجع فتاوى هذا الإمام ومؤلفاته في الفقه، سيجد أنه رحمه الله اختار القول الذي يؤيده الدليل حتى ولو كان أحيانا من غير مذهب الإمام أحمد، لأنه رجل يطلب الدليل ويعمل به ولا يأخذ أقوال الفقهاء مجرد تقليد لهم من غير معرفة أدلتهم، فهو يعتبر مجددا في العقيدة ومجددا في الفقه والفتوى أيضا. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يوقر أهل البدع ويحترمهم ويثني عليهم لأنهم يطبقون حكم الإسلام مع علمه عن بدعهم، وفي بعض الأحيان عندما يذكرهم في الدروس العامة يقول مع التحفظ على بعض المواقف عند هؤلاء، يقصد بذلك هؤلاء المبتدعة، أو يقول بغض النظر عما عند هؤلاء من أخطاء، نحو ذلك من التهويم من شأن بدعهم، مع العلم أيضا أن بعض هؤلاء المبتدعة الذين يحترمهم هذا القائل ويثني عليهم ويدافع عنهم لهم كلام مكتوب ومسجل يعرفه، فيه طعن في السنة وتجهيل للصحابة وغمز للنبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذا القائل وهل يحذر من أقواله هذه؟
لا يجوز تعظيم المبتدعة والثناء عليهم ولو كان عندهم شيء من الحق، لأن مدحهم والثناء عليهم يروج بدعتهم ويجعل المبتدعة في صفوف المقتدى بهم من رجالات هذه الأمة، والسلف حذرونا من الثقة بالمبتدعة ومن الثناء عليهم ومن مجالستهم، وفي بعض أقوالهم يقولون من جلس إلى مبتدع فقد أعان على هدم السنة، المبتدعة يجب تحذير منهم ويجب الابتعاد عنهم، ولو كان عندهم شيء من الحق فإن غالب الضلال لا يخلون من شيء من الحق، ولكن ما دام عندهم ابتداع وعندهم مخالفات وعندهم أفكار سيئة فلا يجوز الثناء عليهم ولا يجوز مدحهم ولا يجوز التغاضي عن بدعتهم، لأن في هذا ترويجا للبدعة وتهويلا من أمر السنة، وبهذه الطريقة يظهر المبتدعة ويكونون قادة للأمة لا قدر الله، الواجب التحذير منهم. وفي أئمة السنة الذين ليس عندهم ابتداع في كل عصر ولله الحمد فيهم الكفاية للأمة وهم القدوة، فالواجب اتباع المستقيم على السنة الذي ليس عنده بدعة، وأما المبتدع فالواجب التحذير منه والتشميع عليه حتى يحذره الناس وحتى ينقمع هو وأتباعه، وأما كون عنده شيء من الحق فهذا لا يبرر الثناء عليه، لأن المضرة التي تحصل بالثناء عليه أكثر من المصلحة بما عنده من الحق، ومعلوم أن قاعدة الدين أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وفي معاداة المبتدع درء مفسدة عن الأمة ترجع على ما عنده من المصلحة المزعومة إن كانت، ولو أخذنا بهذا المبدأ لم يضلل أحد ولم يبدع أحد، لأنه ما من مبتدع إلا وعنده شيء من الحق وعنده شيء من الانسجام، المبتدع ليس كافرا محضا ولا مخالفا للشريعة كلها، وإنما هو مبتدع في بعض الأمور أو في غالب الأمور، وخصوصا إذا كان الابتداع في العقيدة وفي المنهج فإن الأمر خطير، لأن هذا يصبح قدوة، ومن حينئذ تنتشر البدع في الأمة وينشط المبتدعة في ترويج بدعهم. فهذا الذي يمدح المبتدعة ويشبه على الناس بما عندهم من الحق، هذا أحد أمرين: إما أنه جاهل بأمر البدعة وجاهل بمنهج السلف وموقفهم من المبتدعة، وهذا الجاهل لا يجوز أن يتكلم ولا يجوز للمسلمين أن يستمعوا له، وإما أنه مغرض، أنه يعرف خطر البدعة ويعرف خطر المبتدعة ولكنه مغرض يريد أن يروج للبدعة. فعلى كل حال هذا أمر خطير، وهذا أمر لا يجوز، ولا يجوز التساهل في البدعة وأهلها مهما كان. نعم.
ما قولكم يا شيخ حفظكم الله في هذه المقولة: إن الذي لا يأتي ببدعة مكفرة لا يخرج من مسمى أهل السنة، بل الذي يخرج من مسمى أهل السنة الذي يقع في بدعة مكفرة فقط؟
يا سبحان الله، الذي يأتي ببدعة مكفرة هذا ليس من المسلمين أصلا، ما يكفي أنه يقال أنه ليس من أهل السنة، الذي يأتي ببدعة مكفرة يقال أنه ليس من المسلمين، ولا يقال أنه ليس من أهل السنة فقط، لأنه إذا قيل ليس من أهل السنة فهم أنه مسلم، وهم أنه مسلم لكنه مخالف لمذهب أهل السنة، فيكون كسائر المبتدعة. أما من جاء ببدعة غير مكفرة فهذا هو الذي ليس من أهل السنة. فالمبتدعة إذن على قسمين: مبتدع كافر ليس من المسلمين أصلا وهو الذي عنده بدعة مكفرة، ومبتدع يعد من المسلمين لكنه ليس من أهل السنة. فلا يمكن لمبتدع أن يقال إنه من أهل السنة أبدا، بل يقال إما إنه كافر خارج من الملة، وإما أن يقال إنه مبتدع من غير أهل السنة والجماعة كالمعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم من الفرق. نعم.
وهذا سؤال عن التكفير بالمعاصي يتكون من عدة فقرات: أولا، هل يكفر المجاهر بالمعصية مثل الغناء أو الزنا أو الربا؟
المعاصي على قسمين: كبائر وصغائر. والكبائر على قسمين: كبائر مخرجة من الملة، وكبائر لا تخرج من الملة. الكبائر المخرجة من الملة فالشرك بالله عز وجل والكفر بالله عز وجل، هذه كبائر مخرجة من الملة، والدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وعبادة القبور والذبح في القبور تعلمه وتعليمه وترك الصلاة متعمدا ولو لم يجحد وجوبها على الصحيح، فهذه كبائر مخرجة من الملة. وهناك كبائر دون ذلك، وهي على قسمين: كبائر اعتقادية وكبائر عملية. الكبائر الاعتقادية مثل مقولة المعتزلة والخوارج والأشاعرة وغيرهم ممن ينفون أسماء الله وصفاته، أو ينفون أسماء الله دون الصفات، أو ينفون بعض الصفات ويثبتون بعضا، فإن هذه كبائر وصاحبها فاسق فسقا اعتقاديا. وأما النوع الثاني هو الكبائر العملية مثل شرب الخمر والزنا والسرقة قتل النفس غير حق، فهذه كبائر عملية مثل القذف المحصنات، هذه كبائر عملية يفسق صاحبها فسقا عمليا ولا يخرج من الملة. الكبائر الاعتقادية التي دون الشرك والكبائر العملية أيضا كلها يفسق صاحبها، لكن الذي عنده كبائر في العقيدة هذا يقال فاسق فسقا اعتقاديا، والذي عنده كبائر في العمل دون العقيدة هذا يقال فاسق فسقا عمليا كشارب الخمر والزاني والسارق وغير ذلك. والنوع الأول أشد من الثاني، الذي عنده فسق اعتقادي أشد من الذي عنده فسق عملي. ولكن كل من الفاسقين لا يخرج من الملة إلا في حالة ما إذا كان يدعو الفاسق المبتدع، إذا كان يدعو الفاسق المبتدع إذا كان يدعو إلى بدعته وينادي عليها هذا يكفره السلف، كما كفروا دعاة الجهمية ودعاة المعتزلة الذين يدعون إلى هذه المذاهب. أما مجرد أنه يعتنقها من غير أن يدعو إليها، ظنها حقا وظنها صوابا واغتر بمن قال بها، فهذا لا يكفر ولكنه يضلل، يقال له ضال وفاسق فسقا اعتقاديا. إذا لا يخرج من الملة إلا الكبائر الكفرية الشركية، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله سبحانه وتعالى أوجب الحدود على شارب الخمر والسارق والزاني، ولو كانوا كفارا لأمر بقتلهم، فإقامة الحدود عليهم دليل على إسلامهم. والله تعالى جعل المتقاتلين إخوة في الإيمان، قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسمى القاتل مؤمنا وأخا للمقتول وأمر بالإصلاح بين المتقاتلين واعتبرهم من المؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا دل على أن الكبيرة التي دون الشرك لا تخرج من الملة، ولكن يحكم على صاحبها بالفسق، كما قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فسماهم فاسقين وأمر برد شهادتهم إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا هو الفاسق الذي لا يخرج من الملة. الفقرة الثانية من السؤال: فليكفر المستخف بهذه المعاصي بحيث لم يصرح باستحلالها، إنما يستخف بها ويقع فيها مع علمه بحرمتها. إذا كان يعتقد حرمتها أنه لا يكفر، وأما استخفافه بها فهذا دليل على ضعف إيمانه، استخفافه بها يدل على ضعف إيمانه ولا يدل على كفره ما دام انه يعتقد انها حرام. نعم. الفقرة الثالثة من السؤال: يقول السائل هل الإصرار على الكبيرة وعدم التوبة منها يجعلها كفرا مخرجا من الملة، ام ان صاحبها يشمله الوعيد او يدخل تحت الوعيد ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له؟ الإصرار على الكبيرة التي دون الشرك لا يصير المصر عليها كافرا، لا يصيره كافرا، لأنها ما دامت دون الشرك ودون الكفر فإنه يعتبر فاسقا ولا يخرج من الملة ولو أصر عليها. نعم. الفقرة الرابعة: ما هي الضوابط التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها لكي يحكم على فلان من الناس لأنه مستحل للمعصية المجمع على تحريمها بحيث يكفر المستحل لهذه المعصية؟ الضوابط التي تدل على استحلال المعصية أن يصرح الشخص بأنها حلال إما بلسانه وإما بقلمه، أن يكتب أنها حلال أو يقول إنها حلال، حينئذ يحكم عليه بأنه مستحل لها، وبدون ذلك لا يحكم على استحلاله لها حتى يثبت عليه، إما بالقول بأن يصرح بلسانه وإما بالكتابة وإما بأن يشهد عليه شاهدان عدلان من المسلمين فأكثر بأنه يقول بحل الزنا وحل الخمر أو حل الربا وما أشبه ذلك، حينئذ يحكم عليه بالاستحلال إما بإقراره كلاميا أو كتابيا وإما بالشهادة عليه. نعم.